خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقعنا فيما مضى في رسالة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العديدة الواسطية وهي الوسطية أيضا وهي اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وهم أهل السنة والجماعة، فإنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة من صفات الله سبحانه بأسمائه وصفاته على ظاهر ما دل عليه اللفظ العربي، يعني هذا هو معتقدهم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تخييف ولا تمثيل، بل على ظاهر ما دل عليه اللفظ، وإنما يعني يضيفون أو يسلمون إلى الله سبحانه وتعالى علم الكيفية فقط، الكيفية مجهولة، وأما المعنى ومعنى صحيح لا بجلال الله سبحانه وتعالى. ووصلنا إلى قوله فصل، وقد دخل بذلك الإمام بأنه طبيب مجيد، وقد دخل فيما مضى مما اعتقده أو مما هو اعتقاد أهل الفرقة المنصورة، يعني اعتقاد ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، قريب من عباده، مجيب لدعواتهم. قال الآية في قوله تعالى كما جمع بين ذلك في قوله تعالى وعيد وثلاثين صح، وهناك عند قوله ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرر بالذنوب، من جملة ما يعتقد أو من العقيدة الصحيحة أو اللازمة لكل مكلف أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق كله، ويخص المؤمن بإبنائه منه ومناجاته وتقريره على أعماله ثم يتجاوز عنه، فهذا مما ثبت في النصوص، فيقرره بذنبه لو عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا في المغرب الفلاني الآخر، ويقرر ويعترف بذلك كله، ثم مع لا يقول سترتها عنك في الدنيا فأنا عفو، قال الله يعطى بكل سيئة يعني أجرا مثوبا ثوابا عند الله سبحانه وتعالى من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. يقول وأما الكفار هذا بالنسبة لعبد المؤمن، عبد المؤمن يدنيه ويناجي ويلقي عليه كنفه بأن لا يسمع أحد من خلقه، ذلك هذا ما بالستر، هو يقرر ويقول أنت عصيتني في مواقف كثيرة كذا وكذا وكذا وكذا، حتى إنه يظن أنه هالك، ثم بعد ذلك يجيء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. فهذا وأما الكفار فلا يحاسبون ماذا محاسبة؟ محاسبة من توزن حسنات وسيئات، يحاسبون مناقشة شديدة لتأديبهم عليها وتقريرهم أولا ثم يترتب العذاب. وأما محاسبة من توزن حسنات وسيئات في الميزان، لا هذا لا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم، تعد أحصالهم لماذا؟ ليستوفوا الجزاء، فتحصى فيقفون عليها ويقررون بها عملت كذا عملت كذا، لماذا؟ لأنه لو أدخله النار دون أن يفضحه ويقرره بذنوبه يقول يا رب لماذا تعاقبني كذا؟ فقبل ذلك يقيم عليه حجته لأنك عملت حتى يعترف بنفسي أنه يستحق العقاب. قوله ويحاسب الله، يقول الشارع رحمه الله قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخر المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم، تذكير المخلوق، وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر،
أحصاه الله ونسوه. قال تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم ينبئهم بما كانوا يعملون. هم نسوه ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لا يدوم ينبئ ولا ينسى. وفي الحديث الصحيح من يوقش الحساب عذب، المناقشة عقاب أعدائه يعقبها العذاب، النقاش بماذا؟ لأن المناقشة شديدة فلذلك عذبوا أهلها. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس يقول تعالى قول الله تعالى أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ولماذا تقول من حوسب عذب؟ هذا ماذا قالت الآية تقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وما العذاب؟ فقال إنما ذلك العرض هذا الذي فسوف يحاسب حسابا يسيرا معناه العرض وليس مناقشة. العرض هذا الذي أخلفناه آنفا وهو أن الله سبحانه وتعالى يدني عبده ويطيع عليك نفل ثم بعد ذلك يقرره بذنوبه، هذا هو العرض يعرض عليه أعماله. ولكن من نقش العساب يهلك، أما المناقشة فيعقبها الهلاك وهو العذاب. وأما قوله ويخلو بعبده الغني فقد ورد عن النوم رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده الغني يقرره فيضاء عليك نفل شاكر لأن لا يسمع مخلوق أي مخلوق ويحاسبه فيما بينه وبينه، حاسبه فيما بينه وبينه ويقرر بذنوبه عليك كذا، يقول نعم يقول نعم يقول نعم إلى آخره، فيقول ألم تفعل كذا وكذا ألم تفعل كذا وكذا، كل هذا عاصي حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك خلاص انتهى بعد هذا ما في ذا جهنم هكذا يقطر على نفسه. قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا إذا ستر الله عبده في الدنيا ولم يفضحه فإنه جزاء الستر في الدنيا في الآخرة أيضا فذلك أيضا، بل وأعطى بكل حسنة بدلها. قال تعالى أولئك الذين يبدل الله سيئات حسنة يبدل الله سيئات حسنة. ابن آدم طعن قبل قليل كان أطع على نفسه الحلال خلاص انتهى الجهاد، فلما تغير الموقف وقال له ستعطى بكل سيئة بدل حسنة قال يا رب إن عندي ذنوب غير هذه كبار يعني هذا من جدة تبعي أراد أن يستوفي بهذا، قال هذا أما هذا خليك يكفيك شكرك كبار يعني ما تستيقظ. المهم إلى هذا الحد هذا فضل سبحانه وتعالى بعد أن قطع الإنسان على نفسه بالهلاك بعد أن يتحلم فألوك الله وعفوه وفضله وقال له بل فأعطى بدل كل سيئات الحسنة وهو هذا فضل الله العظيم. وأما قوله فإنه لا حسنات لهم يعني الكفار، لا حسنات لهم لا حسنات لهم يعني الكفار قوله تعالى وقدمنا إلى معاني من عمل فجعلناه هباء منثورا وهو أكثر، هذا هو الكافر المنافق. وقدمنا إلى معاني من عمل ولو صورته حسنة فجعلناه هباء منثورا. ففي الآخرة إذا جاء الكافر يطر علي الخيرات تصدق ووصل رحمه وفعل 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 هذه كلها جعلها الله هباء منثورا. فأما المؤمن أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم بأصحاب الجنة. أحسن ما عملوا في العبارة أحسن ما عملوا، الإنسان يعمل حسن وحسن وأهله ووسط وأحسن. فإذا كان العبد مؤمن صادقا إيمانه وعنده سيئات وحسنات ماذا؟ الحسنات يعطاها بأحسن ما عمله. هذا في الله سبحانه وتعالى ما هو بالحسن إنما هو بأحسن معانيه أحسن معانيه ونتجاوز عن سيئاته. بدل ذلك بدل من أن يقول له جعلها أباء منذورة جعلها الله سبحانه وتعالى وتجاوز عنها، بل بدلها يعطى حسنات كما أسلمنا وآمنا. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وهذا كله فضل الإيمان، الإيمان الصادق الإيمان الصادق هذه مزاياه. فينبغي للعبد أن يحقق إيمانه بالله بكل متطلباته وبعد ذلك يكون العفو والصفح والمسامحة. قال وقوله مثل الذين كفروا يعني بقوله تعالى وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء هذا هو معنى الآية الأولى جعلناه هباء منثورا. والصحيح أن أعمال الخير الذي يعملها الكافر يعمل أعمال الخير بالدنيا يجازى بها بالدنيا فقط، هذا بالنسبة للآخرة جعله هباء منثورا، أما في الدنيا يعطى زيادة برزقه وزيادة بعمره إلى آخره فإنه جزاء يلقى في الدنيا، وهذا لا ينافي ذلك. حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، حتى إذا جاء يعني وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفض بها عنه من عذاب غير الكفر، لكن هذا للعالم دليل أن الله سبحانه وتعالى جعل هباء منثورا. وأما في الدنيا فإنه جازى بها، وأما في الآخرة فلا يجد شيئا. بيضاء الظاهر أن معناه حسناته بيضاء حسنا، ما معناه ما كتب فيها شيء، ليس المراد أنها أبيض منورة بالحسنات، لا، بل المراد أنها ما كتب فيها شيء. صحيفة سيئات ممتلئة، وصحيفة حسناته بياض ما فيها شيء، لأنه استوفى له في الدنيا. قال أيضا من المسائل التي تعرض لها مما يؤمن به أو ما يجب الإيمان به، ومما هو معتقد الفرقة المنصورة، الفرقة الناجية عن أهل السنة والجماعة، الفرقة المسمى الذين يسمون وعقيدة تسمى العقيدة السلفية، وهو الإيمان بالحوض. الإيمان بالحوض الآن سيبحث عنه بالتفصيل، ويقول هنا وفي عرصات القيامة الحوض فداء وخبر. الحوض كائن في عرصات القيامة، المورود الحوض المورود الذي ترده الأمم، الذي ترده الأمم سواء كانت وأبرزها الأمم المحمدية، لأن حوضه أوسع وأن حوضه يعني أتم، فلذلك الأمة هذه أعلى وأغلى في هذا الشعر للنبي صلى الله عليه وسلم. ماؤه وصفته معه أشد بياضا من اللبن وأهلا من العسل، آنيته التي يشرب بها عدد نجوم السماء أي كثرة تعدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر يعني مقدار شهر. قال من يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا، على ذلك أنه يقطع الظمأ كله، ظمأ الموقف وظمأ أهله في القيامة يقطع ذلك، بعد ذلك لا يناله ظمأ. وأما شربه بالآخرة في الجنة للتلذذ وليس للعطش، فليس لا تضمر فيها ولا تدهى. قال الآدم عليه السلام إلا لك إن قال أنت لا تضمر فيها ولا تدهى، إذا ما في الجنة ظمأ، وإنما للتلذذ فقط. وأما الظمأ فينقطع عند شرب حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله في عرصات القيامة فإن الأحاديث إلى آخر، فإن الأحاديث الواردة بذكر الحوض تبلغ حد التواتر كثيرة تواترة، رواها من الصحابة بدون ثلاثة صحابية، فمن أنكره فأخلد به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. هؤلاء الملاحدة، هؤلاء المنحرفون المعتزلة وغيرهم، والذين ينفون حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكفيهم خزيا أن يحرموا منه لا يسلموا لأنهم أنكروا، ويجروا الشفاعة، الذين ينكرون الشفاعة لا ينالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفيهم خزيا وذلا وهوى. قال يوم وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، هذا الذي تكلمنا عنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد أيضا في حديث إن لكل نبي حوضا، يعني كل نبي بقدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى وحوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأهلها وأكثرها واردة. جعلنا الله منهم بفضله وكرمه آمين. هذا الحوض ينبغي أن يدعو المسلم دائما مؤمن دائما يعني ليل نهار أن أورده هذا الحوض، لأنه يذهب منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم
بعض أصحابه الذين يعني ارتجوا ويراهم في الدنيا, فإذا حينما اتجهوا إلى الحوض ليريدوه طمدتهم الملائكة فيقول هؤلاء أصحاب كلا إنك لا تدري ما حدث بعدك, هذا إحداث البدع. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث يعني وعيد للمبتدعة, أي المبتدع يبتدع سيبال ومنائر عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم, فلما اتنبه لذلك أن لا يتبع في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لأنه زاد من حوضه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحة صحة أعمال لم يزالوا مع المبتدين بعدك, ما زالوا بدلوا غيروا, فما زالوا بدلوا غيروا صحة بعد صحة, يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جوابه. فإذا ينبغي الإنسان أن لا يحدث بالسنة في الشريعة شيئا يعني ليس في الكتاب والسنة, لأن لا يكون جزاؤه الطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعن شفاعته الأمة. قال أيضا من جملة معتقد أهل السنة والجماعة الاعتداد بالصراط, الصراط فما يسد هنا يقول والصراط منصوب علامة من جهنم, نعتقد أن الصراط منصوب علامة من جهنم على ظهرها, يعني معناه لا يمكن وصول الجنة إلا على الصراط, وهذا الصراط على متن الجهن. وهذه مهمتها أنه يعني جنبتيه جنباته كلاليب تأخذ من تؤمر بأخذه فقط ولا تتعرض لغيره, فإذا مر بها من أمر بها تأخذه إما تجرح وإما كذا, وآخر ما يكون إنها ترميه بجهنم يسقط هناك, وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ماذا؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في أجلهم. هذا هو يمر بذلك, هذا كالمؤمن كالبرق الخاطئ, المؤمن كذا كالريح إلى آخره, وهؤلاء حتى تقول جهنم يا مؤمن جزء فإن نورك أسمع الهدي, يعني هي تستعير منه يعني يصبرها, هذا المؤمن يمر عليه لا بد كل أحد. لكن كما قال بعض السلف وقد تأكدنا وتحققنا أن الله أقسم أن كل أحد سيرد جهنم وإن كنتم إلا واردها, لكن النجاة هذا ليس مضمونا, لأنه قال ثم ننجي الذين اتقوا ومن المتقي, الله أعلم من اتقى, الله أعلم من اتقى, هذا هو عاصمة الظهر والنصر. دائما نفكر هل بعد ورود هذه جهنم الخروج مضمون لي أم لا, دائما يكون متضرعا يعني الى ربه وداعيا لربه ومستغفرا من ذنوبه وتائبا الى الله سبحانه وتعالى حتى ينجو من ذلك. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في الجثية, فهذا هو يعني نار جهنم والصراط الذي يمر عليه كل احد, وهو الجسر, الجسر هذا الجسر الذي بين الجنة والنار, لا يسر احد الى الجنة بمجرد ان ينتهي من هول الموقف, وبعد ذلك يمر ما إلى الجنة إلى النار أو إلى الجنة, لكن لا يوصل بعد ذلك إلا عن هذا الطريق, وهو يمر الناس عليه على قدر أعماله, يمر الناس على هذا الجسر على قدر أعماله, ما في هناك سيارة أو طائرة أو ما إلى ذلك أو خيل أو إلى آخره, إنما عمله هو الذي يحمله, عمله هو الذي يحمله. فمنهم من يمر كلمح البصر خطبة, هذا يعمل كان هكذا, ومن من يمر كالبرق كالبرق الخاطئ, ومن من يمر كالريح أشياء أدنان البال, ومن من يمر كالفرس الجلال جامد سريع, وهذا أدير من الذي قبل, ومن من يمر كركاب الإبل كالإبل المسريع, ومن من يعد عدوى, ومن من يجري على قدمه يجري جريا سريعا, وهذا أيضا محمود, ومن من يمشي مشياء يعني ما يستطيع نجري, ومنهم من يزحف زحفا ما يستطيع يمشي بل يزحف على الساهل, ومنهم من يخطف خطفا, ومنهم من تخطفه كلاليب جهاز الصراط الى جهنم خطفا ويلقى في نار جهنم, نعوذ بالله من ذلك. فان الجسر عليه كلاليب يبقى كلوب, الكلوب هو عبارة عن حديدة معطفة الرأس, هذه يعني مخرج بها مثلا اللحم وخرج بها من الحر من القدري او ما الى ذلك, او يخرج بها الحداد الجار الحديد الذي يريد ان هذه مئته. هذه الله سبحانه وتعالى خلقها بهذه السرعة, ومهمتها انها زينة الملبس للمؤمن, يعني لو حتى يده فيها ما تفعل بشيئا, ولكنها شديدة على من أمرت بأمره. وهذا هو طلاب تخطف الناس بأعماله, فمن مر على الصراط ما هو المآل وما هو ربه دخل الجنة, وبعد ذلك دخول الجنة, اللهم اجعلنا من أهل الجنة. فإذا عبروا عليه لائل هناك أيضا موقف على باب الجنة, فإذا عبروا على هذا الجسر وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار, قنطرة جسر أيضا معترك بين الجنة والنار, فيقتصوا لبعضهم من بعض, هناك مظالم يعني خفيفة كذا, فهؤلاء هناك قصاصهم. فإذا هذبوا ونب حتى يقول الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أو لا يقوم بأحد من أهل النار له مذنوة داع للجنة إلا يقتصوا هنا, حتى يقتص للشاة القرناء الجلحائي من الشاة القرناء, هذه الحيوانات ثم يطاولهم كله ترابا. لكن الله سبحانه وتعالى من عدله أن يساوي بين هذا, وهو مجرم في الدنيا حتى الحيوانات يعني تطعمها وهي عندها قرن طويل, يعني المسكينة ما عندها قرن, فعلى هناك يعني ظلمتها فسوف تقتص هناك, وبعد ذلك يعني يكون الأخير. قال لبعضهم فإذا هجروا ونفقوا وليس على أهل الجنة شيء مما يتعلق بهم أي مخلوق ماذا أذن لهم في دخول الجنة, اللهم اجعلنا من أهل الجنة. قوله الصراط منصوب إلى آخره, أصل الصراط الطريق الواسع, هذا اللغة العربية, قيل سمي بذلك لماذا؟ لأنه يسترق يعني يسترق السابلة, يسترق أي يبتلغهم إذا سلكوه, لذلك سمي بهذا المعنى. وقد استعمل في الطريق المعنوي, طريق المعنوي هذا في الإسلام اهدنا الصراط المستقيم, هذا هو معناه معنوي. كما في قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه, هذا معنوي. والصراط المستقيم الذي هو الجسم الممدود على غير جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه, يجب الإنان به لورود خبر الصادق به, ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة, هذا جزاء الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم, وأن هذا صراط مستقيم هذا معناه, وهو الاستقامة بجميع ما يتطلبه ماذا؟ ما يتطلبه الإسلام. فإذا استقام عليه ولم يروغ روغان السالف يمين شمال يمين شمال, فهذا كذلك الصراط يكون يعني كالبرق يكون كالخصفة. قال ماذا استقام على هذه السورة وقال يرمى بوصفي أنه أدق من الشعرة, شعرة أدق منها وأحد من السيف, ومع ذلك كما سمعتم أصنف أصناف الناس كالبرق كبر كالجوزة يمشي يسريع إلى آخره, لكن ماذا هذا أصله وهكذا, ولكنه لمن لم يؤمر بالحاجة الضرر به لأنه يكون كالجادة الواسعة كالطريق الواسع يمشي عليه على هنته وعلى سؤالة ودون أن يناله الضرر. وأحد من السيف قال ثم قال أيضا مما نعتقده أو يعتقده أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية أن نعلم أن أول من يستفتي هو أول من يستفتي باب الجنة
محمد صلى الله عليه وسلم أول من يستفتيه هو بشرفه وعظمه على الله. قال وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته وتليه أمته بعده يدخلون قبل الأمم كلهم. قول وأول من يستفتيه باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أول من يحلق حلاقها غالبا أن يفتح له بابها كما قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر يوم القيامة. لماذا خصه يوم القيامة وهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة؟ لأن الشرف يظهر في ذلك اليوم، أما في الدنيا ربما يعني ما يظهر. لماذا؟ لأن الدنيا متفاوتة، الآن جاء شرفه وقال أنا أفضل الناس كذا، فقبله مدى أنبياء وصالح وبعده ربما يتوهم أن هذا أفضل منه، لأن في الآخرة كل سعيد واحد أول وآخر أنبياء ورسل وصالح وطالح كلهم، ففي ذلك اليوم يقول أنا لها. فهذا ذلك قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، أي في يوم لا يفاخرني ولا يسابقني أحد. أما في الدنيا هذا ليست أصلا دار مفاخرة وظهور الشرف. قال وأول ولا فخر، وهذا أي قلته تحدثا به عن الله، وأما بنعمة ربك فحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه هذا من واجبه، واجبه أن يبين للناس أنه سيد ولد آدم، ولا يقول تواضعا يعني أنه يخفي ذلك، لا، لأنه لماذا ليعتقد لأمته هذا، فلذلك هو الجبع. لكن قال تواضعا ولا فخر، لا أفتخر على أحد بهذا، وإنما أتحدث بالواقع، وهو أن الله سبحانه وتعالى فضلني على جميع عباده فجعلني أول سيد ولد آدم، وأنا أول من تنشق عن الأرض، الأرض هناك هناك إنما يقول الناس بالباقي أنا أول، ولا فخر كذلك، وأنا أول من يحرك حيلة الجنة وفأذكرها ويذكرها معي فقراء أمتي قبل الأغنياء، فقراء أمتي قبل الأغنياء، يعني يذكر فقراء أمتي قبل الأغنياء ب500 عام. فهذا معناه أن فقراء أمتي ما عندهم محاسبة، وأما الأغنياء الأغنياء سيسألون هناك عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه إلى آخره، محاسبة بقليل الكثير يؤخرهم هذه المدة. وأما الفقراء الذين ليس عندهم علاقة بالدنيا ولا انشغال بها فهؤلاء يتقدمون على الأغنياء. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم عندهم مسألة مشهورة، وهو هل الفقر أو لا، أو الغنى الغني الشاكر أو لا، أن الفقر الصابر أو لا، في خلاف. ومن جملة من استدل على هذا هو هذا الحديث، ولكن لهم مسائل أخرى فآخرون أيضا عندهم أدلة أخرى. يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام يدخل أول من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة على سائر الأمم. وله صلى الله عليه وسلم أيضا من جملة المسائل التي يجب الإيمان بها، وهي معتقد أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة السلفية، وهي الإيمان بالشفاعة، بالشفاعة بالشفاعة. الشفاعة هي التوسط الواسطة يكون بين عباد الله وبين الله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة ثابتة لا يمكن إنكارها، لأنها في كتاب الله وأنها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة، فلذلك يجب أن يؤمن بها. يدور ولا يصلى الله عليه وسلم بالقيامة ثلاث شفاعات، وهي ثلاثة أنواع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وذلك أنه إذا اشتد عليهم الهول، وقد سبق لنا أن الشمس تغلي منهم فيلزمهم الحرق، فبذلك يقولون ألا ترون ما نحن فيه يا جماعة، يا خلق ألا ترون ما نحن فيه، ألا تبحثون عن من يشفع بينكم وبين ربكم، فيقولون أبو آدم لأنه أول الناس أبو البشر، فيذهبون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأنزل لك الملائكة، اشفع لنا إلى ربنا، أترى إلى ما نحن فيه، فيقول أنا
يعني أنا نفسي وقد عصيت وقد خالفت أمر ربي في أمر الشجرة نفسي اذهب إلى نوح يحيي الأمر ونوح كذلك وإلى إبراهيم وإبراهيم كذلك أنت خليل الله وأنت كذا وأنت كذا يقول نفسي كذبت ثلاثة كذبات ثم إلى موسى أهل قتلت نفسا لقوة بقتلها ثم إلى عيسى يقول أفر وجدت من دين الله كيف يعني أشفع لكم المهم هذه كلها يعني يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ما تأخر فيأتوني فيقولون يا محمد اشفعلنا إلى آخر فأنا لها بدل ما تقول الأنبياء جميعا نفسي يقول النبي موسى أنا لها هذا هو المستعد أنا لها لهذا الهول ولهذا الموقف أنا لها هذا هو من أول إلى آخره بيت القصيد وهذا ولماذا هكذا أحال بعضهم على بعض ولم يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتنتهي المشكلة والناس يعلمون أنه هو صاحبها فهذا قال أهل العلم السبب في ذلك ليتبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم باعتراض جميع الأنبياء هؤلاء هو العزل من الرسل وليس يتقدمهم أحد من الرسل والأنبياء فهؤلاء الخمسة أولى إذا اعتذروا ونفوا أو ونفوها عنهم فقد تأكد أنها لشخص واحد لرجل نبي واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو السبب فلو آتوا محمدا صلى الله عليه وسلم بأول مرة وقال يا محمد يا رسول الله اشفع لنا قال أنا لها وشفع لتوهم أنه لو كان أدم كذلك لو كان إبراهيم كذلك لو كان موسى كذلك لكن لا ليتبين كل على كل ما قاله الأنبياء وتبرأ منه وظهر فضل محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف فقال أنا لها فعند ذلك يسجد تحت العرش إلى آخره ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة قال وأما الشفاعة الثانية هذه بني الشفاعة العظمى لا يشارك فيها وأما الشفاعة الثانية فيشفع بأهل الجنة أن يدخلوا الجنة لما لأنه قال سبق قبل قليل أنه أول من يفتح باب الجنة وهذا هو الشفاعة يشفع إلى الله سبحانه وتعالى أن يسمح لهم جنته ويفتح لهم جنته أن يغفر له وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم هاتان خاصتان وأما الشفاعة الثالثة فيشفع لمن استحق النار استحق النار فيدخل النار ويخرجه ويدخله الجنة قال وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيره كل عبد صالح له قدم عند الله له أن يشفع في صاحبه يقول فلان جار فأنا محسن ودخل النار يا رب كيف أدخل الجنة وجاري في النار اذهب فاشفع له يذهب فاشفع ولده زوجته إلى آخره أو بطأه من النار أو بطأه من الذنوب فدخلوا النار فيذهب هناك ويشفع كل صالح فكيف بالأنبياء فكيف بالرسل فكيف بالشهداء والصالحين فكل من له قدم عند الله سيشفع بذلك اليوم بقدر ما عنده من المناصب عند الله سبحانه وتعالى قال وغيرهم فيشفع لمن استحق النار أن لا يدخلها أولا مستحق النار قبل أن يدخلوا ماذا يعني يمنعون ويشفع من دخلها وقسم الثاني استحق النار ودخلوا فيها فيشفع أن يخرج منها من النار ويدخل الجنة هذه مشتركة لكن أبرزها للنبي صلى الله عليه وسلم فما ثبت تفصيله بالأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهم ويخرج الله وبعد ذلك شفاعة الله يقول إيه شفع النبيون شفع الصديقون شفع إلى آخره فما بقي فبقي أرحم الراحمين يقول الله سبحانه وتعالى أنا أشفع بنفسي إلى نفسي فيخرج ماذا دون أن يشفع لهم أحد لأن الشفاعة هذه تنبثق أو تنشأ من الإيمان بالرسل من الإيمان بالكتاب من الإيمان والعمل الصالح قليلا وهؤلاء ليس عندهم إلا التوحيد ولا يستحقون شفاعة الشافعين وإنما الله سبحانه وتعالى يرحمهم بتوحيدهم فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى ماذا قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في جنة فضل عمن دخلها. دخل هؤلاء دخل هؤلاء دخل هؤلاء كالبر بالخاتم ثم بالشفاعة هؤلاء بقيت الجنة فارغة. يعني معناه جنة عسر من كل ما يتصور. فماذا؟ وقد وعد الله سبحانه وتعالى كل منهما من النار والجنة ملأها لأملأن جهنم وكذلك الجنة وعدها ولكل منكما ملأها. فالله سبحانه وتعالى تطالب هذه تطالب كما تقول هذه تطالب تطالب الله سبحانه وتعالى بأن يملأها. فماذا يفعل؟ فيشئ الله لها أقواما أي بفضله فيدخلهم الجنة. لماذا؟ لأن الله سبحانه هؤلاء ما هم في الدنيا وما عمل الله في الدنيا ولكنهم وعد الجنة أن يملأها فأنشأ الله قوما طهور وليس عندهم معاصي ولا كذا فيدخلهم فيسكنهم فضل الجنة. هذا هو يعني الله سبحانه وتعالى جعل الجنة وتمتلئ بأهل الخير والصلاح. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأما قوله ولو صلى الله عليه وسلم في القيامة بثلاث شفاعة. فأصل الشفاعة ما معناه لغة؟ من قولنا شفاعة كذا بكذا إذا ضمه الشفاعة معنى الضب شفعة يقولنا شفعة. إذا باع إنسان داره بيته أرضه يكون للجاري أن يشفع معنى ذلك يضم ما ذهب بالبيع إلى نصيبه فهذا يسمى شفاعة ضب معناه الضب. وسمي الشافع شافعا لماذا؟ لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له هذا يضمه إليه فلذلك سميت شفاعة. والشفاعة من الأمور التي ثبتت في الكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نفس هذه الآيات تثبت الشفاعة لكنه قيدها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه معناه بإذنه يشفع. فالآيات نص بذلك لكن هؤلاء يعني المنحرفون هذه يقول نفت الشفاعة وما أثبتت الشفاعة. لا كل من يسمع هذا اللغة العربي هذا التركيب العربي يفهم من أن هناك شفاعة لكنه مشروط بإذن الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن بإذن الله سبحانه وتعالى شفاعة فأثبتت هذه الآيات الشفاعة. ومن غريب ما نقرأه أو قرأناه في بعض كتب التفسير تفاسير هذا نوع من الإلحاد كتاب الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي أي من ذل نفسه يعني من تواضع. من ذا الذي اسم إشارة للنفس يشفع عنده إلا بإذنه يشفع عند الله بغير إذنه. أولا هذا التركيب نص المصحف يبطل هذا التأويل لأن رسم المصحف يقول من ذا الذي من ذا الذي الذال متصلة بأل إذا مفصلة وهم جعلوا مفصلا هذا أولا نص الكتاب يعني شكله يبطل هذا التأويل. ثانيا هذا ما لم يفهمه أحد من أهل العلم. إذن هذا هو الإلحاد في كتاب الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي الاعتماد على كتب التفاسير التي تفسر القرآن بأهوائهم وخاصة أن العباد الزهاد عندهم تصرفات مثل هذا. فنفى الشفاعة بلا إذنه بلا إذن فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات بالشفاعة من بعد الإذن. هذه الآية من النصوص التي دلت على ثبوت الشفاعة بالقيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى عن الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا أيضا نص يدل على ثبوت الشفاعة لكنه مشروط بماذا؟ بإذن الله لمن يشاء من يشاء الله سبحانه وتعالى ويرضى عن المشفوع وعن الشافع. الشافع أيضا يكون مرضيا ويكون صالحا والمشفوع له أيضا واحدا يكون صاحب إيمان. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه أولا بإذن الله ولمن يرضى ولمن يرتضي قوله عمله رضي عنه قوله وهو لا إله إلا الله ثم عمله أتباعه بعمل الصالح. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة هم الذين قاموا ضد هذه النصوص
الخوارج والمعتزلة. والخوارج حملهم هذا تشددهم في هذا الشأن، هذا حملهم على الخروج عن العدالة عن التأهيل عن العدل عن الصراط المستقيم. والمعتزلة كذلك أيضا كثير مما حملهم على ذلك، أولا هم يفسرون هذه الآيات بأهوائهم، ثانيا الأحاديث الصحيحة المتواترة بالشفاعة يقول هذه أخبار أحد ولا نقبل أخبار أحد، هذه كلها ضلالات وأدهم إلى ذلك. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة وهو أصل تمسك بمثل قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما في شفاعة. قال ولا يقبل منه عدل ولا يقبل منه عدل ولا تنفعها الشفاعة، هذا أيضا نفي بالشفاعة. فما لنا من شافعين، هذه كلها وردت في الكفار الذين لا يأذن الله أن يشفع شافع فيه، فهم عملوا على هروب الشفاعة، وهذا هو الضلال وهذا هو الضلال. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا بد أن دائما تتكلم بكتاب الله وسنة رسول من العلماء المستنبطين، ما هو كل أحد كل من قرأ اللغة العربية الكتابة العربية يقوم بهذا الأمر، لا، لا بد أن يكون كما بينا سبق لنا في درس في هذا المكان قول عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الإبكي، قال أنا من الذين استنبطوا أنا، قال جئت إلى المسجد فإن الناس يكون حول المنبر فقل ماذا؟ طلق أنا بسبب نساء، فقل أنا لا أصبر على هذا، طلق أنا بسبب نساء كلام هذا. دخلت على حفصة وسألتها قال ثلاثة، فإن ذلك استأذنت ثلاثة مرات مع جهة دخلت، فأول ما قال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا، قلت الله أكبر، الناس يتحدثون خلاف عني، فنزلت فأخبرت الناس بذلك. هذا المستقبل، هذا الذي أشار الله إليه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، المستنبط هو الذي يعلم تفسير كتاب الله. فهؤلاء المستنبطون جمعوا بين هذه النصوص، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فما تنبغي شفاعة الشافعين، فجمعوا بينهما فقالوا هذا له ناس أهل، فما تنبغي شفاعة الكفار، من ذا الذي يشفع هو المؤمن، إذن هذا هو. وهؤلاء لما كانوا قاصرين في علمهم وقعوا في مغلطة عظيمة، وهو أنهم خلبوا جانبا من كتاب الله على الجانب الآخر فضربوا بعضهم البعض، ولا يجوز لمسلم أن يضرب كتاب الله بعضهم البعض، بل يجمع بين هذا وذاك. هذا هو الاستنباط، وهذا هو الذي امتاز به الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وحبر الأمة وبحرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان يعلم تأويل كتاب الله، ويقال إنه حج مرة وتكلم في سورة النور وفي سورة يعني الرب، وشرح شرحا طويلا لو سمعت الروم والديلم لأسلم، هكذا علم ابن عباس رضي الله بحر حبر الأمة وبحرها. فهؤلاء المدربين يعني، فعلى رأس ما أولئك كلهم جمعوا بين هذه النصوص بحمل كل نص على ما يراد له، فآيات التي تدل على إثبات الشفاعة هم والآيات التي تنفي الشفاعة هم الكفار والمنافقون. فإذا هذا هو الحق. وأما الخوارج وأما المعتزلة فإنهم يأخذون طرفا من النص ويهلكون مهلكا واحدا. أول ما خرجوا قالوا علي ضلل وأضل الناس، فجاءوا إليه وقالوا أنت الضلل، قال ماذا؟ الله يقول إني حكم إلا لله وأنت تحكم عدوك، قال هذه كلمة تحكم أريد بها باطل. علي رضي الله عنه بهذا دخل، فبعد ذلك كل ما يهونه كذا ضللوا عليه كفروا فسقوا إلى آخره ومعاوية وأسلموا إلى آخره، فخرجوا عليه كان معكاس. وإلى الآن وإلى بعد الآن لا بد أن يكون لهم أذناب يمشون على هذا فتنة بين الأمة الإسلامية يحدثونها في كل حين وفي كل منزل آخر، فهذا هو سبب ضلاله. كانوا فكروا وعلموا منازل الناس، لعلموا أن عليا ومعاوية رضي الله عنهما من الصحابة الكبراء، وأعلموا منهم بمئات الآلاف،
بألاف درجة، واستنبطوا منهم وأخذوا منهم ما هو هذا مثل في ذلك لما استضاءوا بذلك، لكنهم لا يريدون ذلك وأعلوا أنفسهم وقالوا نحن أعلم بكتاب الله من علي من فلان من فلان، ودخل خرج عليهم فصار ما صار، فهؤلاء لا يزالون إلى قيام الساعة.
قال وأما قوله ماذا، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة لأهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنام، فإنهم يستشفعون يعني إلى أصنامهم ولا ينفعونهم ذلك، ويثبتها النصارى للمسيح والرهباء، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضا، هذه لا إذن فيها ولا رضا، ولذلك ما تنفعهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين الشفاعة غير مأذون فيها. وأما قوله تعالى وأما قوله قول ابن التيمية أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، هذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثهم بقوله إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم للتحقيق لا للترجي، لا للترجي والطمع، وإنما هو للتحقيق، عسى ولعل في كلام الله هكذا، فالله سبحانه وتعالى إذا قال عسى أن يبعثك معناه تأكيد وتحقيق لذلك، ولكن أسلوب خرج على مخرج الرجاء، لأن حق العبد دائما يكون طامعا ولا يكون يعني قاطعا بنفسه بالرتبة، فلذلك وإلا هو للتحقيق، لا هو للتحقيق، لأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا للتحقيق على أهل العلم من أجل هذا التحقيق. قال يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا كلهم بصوت واحد، محمد هو محمد أي محمود، محمود القول، محمود الفعل، محمود الحال، محمود الأول، محمود الآخر. قال وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهذا هنا تنبيه ينبغي أن نراها، وذلك أن إجابة المؤذن تكون على مثل ما يقول بلا زيادة ولا نقص، انتبهوا. ومما ذكره أهل العلم أن الثواب الموعود على ألفاظ معينة أو على عمل معين لا بد أن يكون بذلك اللفظ، فإن زيد عليه أو نقص فهذا يخشى لا يخشى. إذن الله أكبر الله أكبر إلى آخره، لكنه ورد في الحلقة لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا انت يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا تقول محمد رسول الله ماشي، إنما تصلي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخره، ثم بعد ذلك تدعو بهذا الدعاء وجبت الشفاعة. إذا هذا أمر عظيم لا ينبغي زيادة عليه، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أنت أعلم بفضل لمسه بسم ولا هو قال قل اللهم صل على محمد، ما قالت على سيدنا محمد، فإذا جئت عليه يخشى على نفسك أن ترد، لأن هذا يدل على أنك عالم الفضل صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي جاءه من السماء، وقال قل لأمتك قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على سيدنا، ما قال هذا. ومما يعني يرى في كتب المتأخرين حتى في الفقهاء وغيرهم يقولون استحب زيادة السيادة من أجل، حتى إني سمعت بعض أو سمعت ممن قال بعض من يؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وهذا جراء على الشريعة وهذا الجهل، هذا مبناه جهل. فالمهم إن هذه الدعاء هذا الدعاء مترتب عليه الشفاعة، ومما ذكروا العلماء ذكروا هذا الحديث من موجبات حسن الخاتمة، ألا تريدون أن تحسن خواتمكم، هذا من أسبابها، إذا قلت هذا على الوجه المطلوب ستحسن عقدك. لماذا؟ لأنها وجبت لك الشفاعة، ولا تجب الشفاعة إلا لمن ماتت على حسن خاتمة. إذن ينبغي أن نتفقد أنفسنا ولا نزيد ولا ننقص، بل نمشي على السنة الصحيحة ولا زيادة ولا نقص. ثم الدعاء أيضا في زيادة في كتب الفقهاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
والسادسة إلى آخره. وآتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة الزيادة إلى آخره. هذه كلها سبتها، هذه كلها لا ضمانة فيها، لأن الضمان لأن صلى الله عليه وسلم كان ورائي في هذا الأمر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم كذا وكذا وكذا. فأعاد عليه ذلك النهي فقال: ونبيك الذي بعث، ونبيك الذي بعث، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رد علي معنى هذا وهذا وهذا الوحي، ورسولك الذي أرسلت، ونبيك الذي أرسلت، قال: هو ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. ما الفرق بين النبي والرسول في هذا المقام؟ واحد. ولكن نبهنا بهذا أن الألفاظ الدعوات والأذان وغير ذلك التي صح في حديث الصحيح لا يزال عليها ولا ينقص منها ولا تغير بلفظ مشابه لها. انتبهوا لهذا، وهذا ظل في كثير من الناس، وخاصة هذا الدعاء ترون وتسمعون جنبكم زيادة كثيرة. وإذا قلت له يا شيخ هذا ما هو في السنة، يقول لا 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 أنت وهذا، يعني هذا جوابه. يقول كل من تمسك بالسنة هذا اسمه الله مستعان. أول كان يقول لنا معتزلي إذا كان كذا، والآن جاء اسم جديد، وكل هذه يعني دفاع عن السنة. والحق ليس هكذا، الحق أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وستسمعون هذه اللفظة احفظوها ولا تزيدوا عليها ولا تنقصوها، وهي قولوا ماذا؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة التامة تامة لا نقص فيها، والصلاة القائمة دائمة ثابتة على قيام الساعة. آتي محمدا الوسيلة، ما في سيدنا، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، والوسيلة جنة الوسيلة، والفضيلة كذلك أيضا جنة أخرى على ما قالوا بعضهم، أو الفضل والشرف. قال: وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، هذا وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو النبي، لا تزيد ولا تنقص ولا تغير ولا تبدل، هذا هو السنة. لماذا؟ لأن هذا ثبت عليه يعني ثبوت الشفاعة، وجوب الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقائله، فينبغي أن ننتبه لهذا. أيضا ماذا لهذا يقول وماذا وبعض مقام محمود الواتر، لماذا هذا السبب ذلك؟ هذه إن الوسيلة منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو النبي صلى الله عليه وسلم ورجعه صحيح، فلماذا ندعو له؟ هذا السبب، السبب الوحيد يعني نفع أمته بالدرجة الأولى، ثانيا إنه يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وعده الله ولو ترك ذلك سيأتيه، لكنه هذا يدل على التضرع والدعاء، وكذلك أيضا تطلب الأمة له، ذلك يدل على تواضعه وخضوعه لرب سبحانه وتعالى. وبالدرجة الأولى نفع أمته، هذا الدعاء تذكره أنت وتستحق به الشفاعة، يعني إذن هذا نفع أمته وأيضا أدى عبودية ربه، فهذا هو السبب ذلك، وإلا فهذه الوسيلة لا تنبغي إلا له، هي موهوب له ولا ينالها غيره، ولكنه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينفع أمته بتعليم هذا الدعاء حتى يستحق شفاعته للعظمى في الآخرة. قال وقوله وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفعوا في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فيشفعوا في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة، لكن ماذا؟ لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. هذا بيان بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هم مستحقون الجنة، ولكن هذا يبين الله بذلك فضل نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر الناس. وأما قوله وهذان الشفاعتان خاصتان لو صلى الله عليه وسلم، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، تعالوا تعالوا هذا خفف الله عنه بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أجر خاص غيره حتى إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ما نفع أباه ولا خفف عنه. وهذه شفاعة أيضا خاصة كما في شفاعة لعمي أبي طالب فيكون في ضحضاح من النار. ضحضاح يعني مجتمع ماء بقدر ما يلحي لنفسه ما يغطي كعبيه إلى ذلك يهلي من هذه ماءه شدة الحر. ومع ذلك هذا تخبير كما ورد بذلك الحديث. هذه أيضا من خاص من خواص النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الخواص. قال وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع لمن استحق النار فيشفع لمن استحق النار الآخر. وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. لماذا؟ السبب يتمسكون ببعض خارجين فيها ونحو ذلك. وهذا هو سبب قولهم بذلك. ونحن نقول إن النار نوعان نوع نار جهنم الأصلي وهذا للكفار والمنافقين هذا هو الذي يعني ينطبق عليه النصوص التي تنص على أنهم لا يخرجوا. وأما النار التي هي هذه الطبقات وهي أصلها موضوعة بالتطهير وذلك كما ذكرناه في غير هذا الموضع أن الجنة دار طيبة طاهرة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة إلا نفس مطهر من الأوساخ والأدراك والمعاصي درك ووسخ. والله سبحانه وتعالى أمر في الدنيا أن تطهر من هذه الأوساخ بماذا؟ بالتوبة والأعمال الصالحة إن الحسنات من السيئات. فإذا طول حياتك تذنب وتستغفر وتعمل الصالحات أنت أهل الجنة ما يلحقك النار. وهناك ناس متساهلين يعني لا يستغفرون ولا يعملوا الأعمال الصالحة ولكنهم مؤمنون فهؤلاء يأتون في الآخرة والله يقول لهم اذهبوا إلى هناك وتطهروا من هذه الأوساخ وتعالوا. وقد خففت عنكم في الدنيا بأن شرعت لكم الطهارة بالماء والتراب وأعطيتم ذلك. إذا ماذا؟ جهنم هي التي تطهر. ويذهبون هناك ويرسلون ولا تأكلوا يعني رسالة من المراجع السجودية إلى آخره. وحينما يذهبون للشفاعة من يشفع عندهم يعرفونهم قد أما أهل النار ما عرفون بهذا. فإذا هذا هو السبب. فإذا هذه هي التي يخرج الناس منها وبعد أن دخلوها وهذه التي ينكرها المعتزلة والخوارج وهم ضلال بذلك. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على ذهنهم وتمطره. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعين بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارثا منا جافعنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا ملغى همنا ولا غايه توبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.